بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في المقصود من الكعبين، وقلنا أن للإمامية تفسيران. الأول وهو المشهور أن الكعبة هو قبة القدم، هذا العظم الناتئ على ظهر القدم. التفسير الثاني وهو للعلامة، وهو أن الكعبة هو ملتقى الساق والقدم المعبر عنه بالمفصل. وبينا دليل كل من الرأيين من القولين. اليوم نتكلم إن شاء الله في أولا، هل تدخل الغاية في المغيا؟ هل يجب مسح الكعبين أيضا؟ وهل يمكن الجمع بين الدليلين، بين الطائفتين من الروايات، أو لا يمكن ذلك؟ على رأي المشهور الكعب هو قبة القدم، العظم الناتئ في قبة القدم، البارز الناشز في قبة القدم، هذا هو الكعب. على رأي علامة الكعب هو المفصل. الآن يأتي سؤال، هل يلزم مسح الكعبين على القولين؟ هل الغاية أي الكعبان داخلة في المغيا ويلزم إدخالها في المسح أم لا؟ هنا لا أريد أن أعيد توضيح دخول الغاية في المغيا، لأن ذلك قد مر، وذكرت لكم أن في ذلك أقوالا أربعة تذكرون. هنا لا أريد أن أدخل في ذاك التوضيح، فقط أريد أن أشير إلى ما هو الرأي في هذا المقام. هل يلزم إدخال الكعبين في الماس على كلا القولين أو لا يلزم ذلك؟ قيل نعم، يلزم إدخال الكعبين، إما لأن إلى بمعنى مع. الآية الكريمة ماذا قالت؟ وأرجو لكم إلى الكعبين، فإلى بمعنى مع أي مع الكعبين. وإذا كانت إلى بمعنى مع فحينئذ يجب مسح الكعبين أيضا على كلا القولين، أو لأن الغاية التي تكون من جنس المغيا ولا تمتاز عنه في الجنس داخل في المغيا. عليكم السلام. وفي مقامنا الغاية داخل في المتحدة في الجنس مع المغيا، فتكون داخلة في المغيا. هكذا قيل، قيل أن الغاية داخلة، أي أنه أيضا يجب مسح الكعبين، إما لأن إلى بمعنى مع، أو لأن الغاية إذا كانت من جنس المغيا فتدخل. هكذا قيل، وقيل إن هذا البحث لا ثمر له أصلا، سواء قلنا إن الغاية داخلة في المغيا أو ليست داخلة، إلى بمعنى مع أو ليست بمعنى مع، لا ثمر له. لماذا؟ لأن الكعبة إن فسر بالمفصل بين الساق والقدم كما هو مختار العلامة فهو خط وهمي لا معنى لمسحه، وليس جسما ذا بعد ليتصور فيه ذلك. على رأي العلماء لا معنى للقول بوجوب مسح الكعبين أيضا، لأن الكعب عند العلماء هو المفصل، وهو خط وهمي ليس بجسم ليتصور فيه بعد كي يمسح. وإن فسر بالقبة هذا على رأي العلامة، إن فسر على رأي العلامة فلا معنى لدخول لوجوب مسح الكعبين، أما إن فسر بالقبة فلا معنى لذلك أيضا، لأن المراد إن كان مسح القبة بكاملها إلى المفصل فهذا يعني الأخذ بتفسير العلامة، والمفروض أن المشهور لا يقول به. إذا كان المراد من دخول الغاية في المغياة هو مسح كامل القبة يعني إلى المفصل، فهذا شنو أخذ برأي العلامة، والمشهور لا يقول بهذا الرأي. وإن كان المراد من دخول الغاية في المغياة مسح جزء من القبة فوجوب ذلك مما لا إشكال فيه ولا نزاع من باب المقدمة العلمية. إذن لا حاجة لأن نبحث يدخل الكعبان أو لا يدخل أو لا يدخلان، على كلا الرأيين لا حاجة ولا ثمرة. على رأي العلامة المفصل خط وهمي لا معنى لوجوب مسحه، وعلى رأي المشهور إذا كان المراد دخول كامل القبة فهذا قول هذا قول برأي العلامة والمشهور لا يقول به، وإذا كان المراد مسح جزء من القبة فهذا ما لا نزاع فيه باعتبار أنه من باب المقدمة العلمي. إذا عرفنا هذا به يعرف الجواب عما لو قيل من أنه يمكن الجمع بين ما دل على رأي المشهور وبين ما دل على رأي العلامة. قيل أنه يمكن الجمع بين الروايات الدالة على رأي المشهور وبين الروايات الدالة على رأي العلامة ولا تنافي بينهما. كيف يمكن الجمع؟ هكذا بأن يقال إن الكعبة عبارة عن العظم الناتئ في قبة القدم إلى مفصل الساق، هكذا يجمع. الكعبة عبارة عن العظم الناتئ في قبة القدم إلى مفصل الساق، كيف نستفيد ذلك؟ يقولون هكذا بأن يكون ذيل صحيحة زرارة وبكير، الذيل الذي استدل به العلامة أو استدل به للعلامة هذا الذيل وارد لبيان منتهى الكعب، الذيل الذي عبر عن الكعب بأنه المفصل هو لا يريد أن يقول إن الكعب هو المفصل، بل يريد أن يقول أن المفصل هو منتهى الكعب، الكعب هو القبة لكن منتهى عند المفصل. والروايات الدالة على رأي المشهور واردة لبيان أوله أول الكعب، فلا تعارض بين الطائفتين. الطائفة التي دلت على رأي المشهور بأن الكعب هو القبة تتحدث عن أول الكعب، والطائفة التي تتحدث عن أن الكعب هو المفصل تتحدث عن منتهى الكعب، لا سيما وأنه قد نسب إلى العلامة بأن الكعبين داخلان في المغيّر، فيجب مسح الكعبين أي الغاية كما يجب مزح ما بينهما إلى الأصابع وهو المغيّر. إذن لا توجد مشكلة في الحقيقة، لا توجد مشكلة. ذيل صحيحة زرارة وبكير وارد لبيان منتهى الكعب، ورواية ميسر الواردة في ظهر الكعب في ظهر القدام واردة لبيان أول الكعب. فإذا قلنا بأن الغاية داخلة في المغيّر، يعني كل القبة يجب أن تمسح، فحينئذ يجب المسح إلى المفصل، وبه يجمع بين الطائفتين وبين الرأيين. وهذا هو الذي تشير إليه العبارة التي قلت لكم أنه ضعوها بين قوسين، عبارة المثل التي هي وطبيعي وطبيعي
ليس المقصود.
هذه إشارة إلى هذا القول من إمكانية الجمع. أنت مين يعني؟ أنه يمكن الجمع بين القولين وبين الطائفتين.
الشيخ قرر الجامع
أي قلت
ممكن.
قلت اشتباه في العبارة، قلت العبارة فيها اشتباه، لكن العبارة تشير إلى هذا المطلب الذي ذكرته الآن. لكن يرد على ذلك كما عن السيد الخوي رحمة الله عليه في التنقيح في الجزء الخامس صفحة 150 أنه لا إشكال في أن الغاية لو كانت داخلة في المغيّر. احنا شنو وصلنا ذاك البحث؟ ببحث دخول الغاية في المغيّر، شنو وصلنا تذكرون؟ لا ذاك البحث مو هسه. قلنا في الحقيقة نرجع في كل مورد إلى القرائن. ماكو دليل على أن الغاية داخلة في المغيّر، وإنما نرجع إلى القرائن. تذكرون لو ما تذكرون؟ تمين؟ الآن لو سلمنا وقلنا بأن الغاية تدخل في المغيّر، سيد الخوي هكذا يقول، لو سلمنا يقول فإنما أن الغاية لو كانت داخلة في المغيّر فإنما يدخل فيه في المغيّر شيء من أجزائها، ولم يتوهم أحد كونها داخلة في المغيّر بتمامها. من يقول بأن الغاية داخلة في المغيّر يقول تدخل في شيء من أجزائها، لا أنها تدخل بتمامها. مثلا إذا قيل صم من أول النهار إلى الليل، لم يكن معنى ذلك صم من أول النهار إلى آخر الليل، بل معناه بناء على أن الغاية داخلة في المغيّر صم من أول النهار إلى مقدار من الليل. ويا أنتم سيقول حتى لو قيل بأن الغاية داخلة في المغيّر لا يعني دخول كامل القبة لكي يجمع بين الطائفتين وبين الرأيين، لأنه حتى لو قلنا أن الغاية داخلة في المغيّر فالذي يدخل شيء من أجزاء الغاية للغاية بكاملها. حتى لو قلنا الآن لو قيل صم عرفا، فهم عرفي، صم عرف، صم من أول النهار إلى الليل، يعني صم النهار والليل أم لا يدخل جزء من الليل في الأمر بوجوب الصيام، في الأمر بالصيام؟ اني مثال داخل حتى مو الغايه داخله في المغير، هاي مو الغايه داخله في المغير، هاي مو الغايه، دير بالكم، هاي بمعنى مع انتبه لزين، مع لا 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 اذا قلنا الى بمعنى مع مو الغايه داخله في المغير
وتفسير
للغايه، لا لا مع كل، لا مو تفسير الغايه في المغير، مو تفسير، هذا قول اخر. ولذلك انتبهوا زين، ولذلك في دخول المرفقين ما اكتفينا بدليل ان الغايه داخله في المغير، تذكرون ولا ما تذكرون؟ قلنا جبنا وجه ثالث ان المرفقين بكاملهما يجب ان يغسلا بدليل اخر، احنا والدليل. فلذلك اذا تكلمنا عن هذا المورد، اذا دل دليل في دخول غايه في مغير في موردها كامل الغايه ذاك بحث، لكن نتكلم عن الغايه داخله في المغير مطلقا، بما هي غايه، بما هي غايه، مو بما هي بوجود دليل على ان الغايه داخله في المغير. قاعده كليه نتكلم، مو نتكلم في مورد. ولذلك قلنا الى المرفقين ما استدلنا بان الغايه داخله في المغير، ما اكتفينا بهذا، جبنا وجه اذا تذكرون، واضح؟ هنا اذا تقول لي بمعنى مع الكعبين، نعم معي، شنو ظاهره في ماذا؟ في كامل الكعبين. اذا قلنا لا نعتمد على ان هذا الجمع يعتمد على قاعده ان الغايه داخله في المغير، فلا احد يتوهم ان الغايه تدخل في المغير بكامل، الا ما دل دليل في مورد على دخول الغايه في المغير. انت مين؟ نعم العرف هكذا يفهم، العرف هكذا يفهم، ما يفهم كل الغايه. وعندك امثله جيبه، ها؟ اي الى البصره، شنو يعني لابد ان يكون سفرك الى كل جزء من البصره، ويكفي ان يصدق انك مسافر الى البصره انك وصلت الى جزء من اجزاء البصره. ولذلك السيد القوي رحمه الله عليه، شو انت تقولي؟ يقول بان البحث هنا، البحث في ان الغايه داخله في المغير او ليست بداخله بحث علمي صرف لا ثمر له. لماذا؟ لان غايه الثمر على الخلاف أن يدخل جزء من المغير، وأنت تقولي، وهذا في التحديد يكفي عند القول بالدخول من باب المقدمة العلمية. بعبارة أخرى، النزاع سواء قلنا بدخول الغاية في المغير أو بعدم دخولها كقاعدة لا ثمرة. ليش؟ لأنه في مسألة دخول الغاية، حتى لو قلنا بدخول الغاية فالداخل جزء من الغاية وليس كامل الغاية. الآن في كل موارد إذا لم تكن قرينة في المورد، في كل موارد التي فيها غاية، العرف يفهم أن المتكلم حينما يريد دخول الغاية، يعني حينما نفهم دخول الغاية من الكلام وليس كل الغاية من مقام من قرينة خاصة، حينما نريد أن نفهم أن الغاية داخلة في الكلام، غاية ما يفيده الكلام الفهم العرفي للكلام يفيد دخول جزء من الغاية وليس كل الغاية. واضح؟ نعم شيخي. وين القدر المطلق؟ من السفيدة؟
السفيدة من
الشيخ. لا مو المورد يا أخي، ما نتكلم بالمورد. نتكلم قاعدة عامة، وين القدر المطلق؟ وين القدر المتيقن؟ القدر المتيقن من السفيدة من لفظة
من العمل
الأصحاب. الآن أنت إذا تجيب قاعدة هون يصدق في كل موارد. ضربت لك مثال صم إلى الليل، ما علينا بالأدلة الخارجية، ماذا تستفيد من هذه العبارة؟ ما علينا بالأدلة الخارجية التي تقول لا يجب صوم الليل، ما يمكن أن تستفيد. لا ما يمكن، ما يمكن. يكفي في أنه يصدق عليك أنك صمت إلى الليل، أدخلت جزءا من الليل، يكفي هذا، يكفي يصدق عرفا. ما عندنا اشتغال، ماكو اشتغال. وين الاشتغال عندنا؟ احنا ما نستلم اشتغال ولا نشتغل. اسمح لي اسمح لي، لا اشتغال ولا من دليل اخر اتكلم.
شيخنا
تعجبني النداء وقلت الصبح الى الليل.
انت هذا النداء ماكو اشتغال عندك. الحين هذا الخطاب انا حكون اصوم من النهار واكمل من الليل.
منين سرد؟
اصوم من الخطاب الموجه لي.
من الخطاب اصوم الى الليل؟ لا 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 لا، هذا ثبت ان الاشتغال. مو قاعد اقول لك باقي اشتغال، ماكو دليل. انت وهاي الكلام لا اقول له فرض مو مقامنا. صم الى الليل ما عندك قاعده اشتغال، ما عندك قاعدة اشتغال، مو ذهنك منصرف للاشتغال. انت وهذه العبارة صم الى الليل عرفا ماذا يفهم منها؟ يفهم الفهم العرفي ماذا يقول؟ يقول كفاية ان يدخل جزء من الليل، يعني يجب ان يكون صيامك داخل في جزء من الليل. هذا اكثر من هذا ما يفيد العرف، هذا فهم العرف من اللفظة. لا تقل لي اشتغال، لا تقل لي استفدت انا عدم دخول كل الليل من ادلة اخرى. لا انا وهذه العبارة فارق ذهني لا من الاشتغال ولا من دليل وجوب الصوم، عدم وجوب الصوم في الليل. لا لكن يفهم كافي، كافي دخول لا يمنع اذا دلت قرينه، ما يمنع
بشكل عام بدون قرينه.
ايه
نتوقع على العام والفهم العرف العام
يكتفي العرف، نقول يكتفي العرف بدخول جزء من الغايه
ولا يمنع
لا يمنع. لكن لا يوجب. نعم. على كل حال تأمل، وهذا بحث آخر مو موردنا، إنه دخول الغاية وين، النقاش في الغاية وين، دخول هذا روح بحثوه. بحثنا سابقا مفصلا أنه لا دليل لا وجه على أن الغاية داخلة في المغية كقاعدة، وقلنا بل صحيح أنه في كل مورد ما نستفيد من ذاك المورد. تذكرون لا بد من قرينة في كل مورد. الآن لو سلمنا بدخول الغاية، وأعطيكم شاهدا كثير يبني على أن الغاية داخلة في المغية، صح لو مو صح؟ إذا كانت الغاية داخلة في المغية والمقصود الغاية كامل الغاية، علي من هذا النزاع بينهم وبين علامة؟ هذا شاهد على انه اذا لابد من ان حتى من يقول بدخول الغايه لا يقصد دخول كامل الغايه، ولا ما لا ثمر لهذا النزاع بين المشهور وبين العلامه. خلاص الكعب هو قبه القدم والقبه غايه، والغايه داخله في المغيا، والغاية بكاملها تدخل في المغية، فالنتيجة واحدة بين العلامة وبين المشهور. علم النزاع واضح الفكرة بينما هم ينازعون ويقولون رأي المشهور غير رأي العلامة، وإلا لقالوا بأن رأي المشهور عمليا هو نفس رأي العلامة، هكذا المفروض يقولون، بينما هم لم يقولوا بذلك. انتبهين؟ فإذا حتى من يبني على أن الغاية داخلة في المغية لا يقول بأن الغاية داخلة بكاملها في المغية، إلا إذا وجدت عبائر فهي من باب التوهم في العبارة. جيد. عرفنا هذا. إذن يوجد قولان وتوجد طائفتان من الروايات، وذكرنا كلا من القولين وكلا من الطائفتين، ولم يجزم القلب بأي من الطائفتين. صحيح الروايات التي تحدثت عن ظهر القدم ظاهرة في ذلك، لكن مع وجود احتمال، الاحتمال الذي طرحه الفيض في أن هذه الروايات ناظرة إلى الرأي المقابل للعامة يتحدث عن ظهر القدم لرد ما يقول به المخالفون من أن الكعبين هما العظمان الناتئان على جانبي الساق، الاحتمال مطروح ومقبول، يصعب الجزم، فلا بد من الاحتياط. لكن ما هو الاحتياط؟ ذكرت لكم في دروس سابقة هنا الاحتياط في هذا المورد لا يصح أن يقال أنه نمسح إلى المفصل، أن الاحتياط هو المسح إلى المفصل. لماذا؟ لأنه يوجد ظهور في القضايا التعبدية أنها في كثير من مواردها بشرط لا، يعني يجب المسح إلى قبة القدم بشرط لا، بشرط لا تزيد، مو يعني إيش ما تزيد أحسن. قضايا تعبدية توقيفية، واضح الفكرة؟ فما هو مقتضى الاحتياط؟ مقتضى الاحتياط هو، طبعا أتكلم عن احتياط ليس ناشئا من أصالة الاشتغال. أنا شرح لكم في بعض المناقشات الجانبية، يوجد احتياط في الفتوى وتوجد فتوى بالاحتياط. الاحتياط في الفتوى ناشئ من وجود مناقشة في الدليل، أما الفتوى بالاحتياط فهي ناشئة من أصالة الاشتغال. هذه الفتوى جازمة، غاية الأمر أن دليلها مو دليل محرز، وإنما أصل عملي هو أصل الاشتغال. والاحتياط الوجوبي الذي يجوز فيه الانتقال إلى فقيه آخر الأعلم فالأعلام، هو في الاحتياطات في الفتاوى وليس في الفتوى بالاحتياط. إذا كانت الفتوى بالاحتياط، إذا كان الاحتياط ناشئ من أصالة الاشتغال، هذه فتوى ولا يصح الانتقال فيها إلى فقيه آخر، واضح؟ وطبعا غالبا هذا غير واضح في الرسائل العملية، يعني يعبرون في كثير من الأحيان بالأحوط وجوبا، سواء كان الاحتياط سببه إجمال الدليل أو كان الاحتياط سببه أصالة الاشتغال. طبعا البعض يعبر لا، يقول إذا عبرت الأحوط وجوبا فهو ناشئ من إجمال الدليل، أما إذا عبرت يجب الاحتياط فهو ناشئ من أصالة الاشتغال. لكن في كثير من الرسائل العملية ليس الأمر كذلك. هنا نتحدث عن احتياط ليس ناشئا من أصالة الاشتغال، وإنما احتياط ناشئ من شنو؟ من إجمال الدليل. ما هو مقتضى الاحتياط؟ طبعا ليش مو من أصالة الاشتغال؟ قبل أرجع، ليش مو من أصالة الاشتغال؟ لأن تذكرون بحث هذا سابقا، مردعي الاحتياط الناشئ من أصالة الاشتغال في مورد الطهارة مبنيون على ماذا أولا؟ يعني إذا شكيت إذا وجب غسل الوجه، لكن شكيت أنه مقيد بأن يكون من أعلى إلى أسفل أو لا؟ واضح الفكرة. تذكرون لو ما تذكرون هذا البحث، شنو قلنا هناك؟ قلنا إذا كانت الطهارة اسم للسبب، شنو؟ فهذا من الأقل والأكثر الارتباطيين، فتجري فيها صلاة البراءة. إذا كانت الطهارة اسم للمسبب، حينئذ أقول أنا ذمتي مشغولة بالطهارة، بالأمر بالطهارة، وغسل الوجه نكسا لا أجزم بتحقيق الطهارة المطلوبة شرعا. فشنو تجري؟ أصالة الاشتغال. لكن ناقشنا أيضا أن الشك في المحصل الشرعي، يعني شنو قلنا؟ إذا شك في التكليف براءة، إذا شك في المحصل اشتغال. لكن أيضا ناقشنا وقلنا إذا شك في المحصل الشرعي تجري البراءة. لماذا؟ لأن الشارع لم يبين، والمفروض أنه مشمول لأدلة رفع عن أمتي ما لا يعلم. هناك ردينا هنا يمكن أن يجري. هذا كل البحث نقلوناه، ما عيده، ما يحتاج عيده، نقلوناه. هذا أردتوا أن تقولون نجري أصالة الاشتغال، لو ما نجري أصالة الاشتغال هنا ترجعوا تبنون على أن الطهارة اسم للسبب أم اسم للمسبب. إذا اسم للمسبب تبنون على أن الشك في المحصل الشرعي تجري فيه البراءة أو لا تجري فيه البراءة. هنا شك في المحصل الشرعي أو لا يوجد شك في المحصل الشرعي. هذا البحث كله نقلوه هنا نقلوه، لكن احنا نتكلم عن إجمال الدليل. هنا لا نتكلم عن الاحتياط الناشئ من أصالة الاشتغال، هذا عليكم بعد تطبيقاته. إجمال الدليل ما لا يقتضي دليل يقول إلى قبة القدم، دليل يقول إلى المفصل. لم نجزم برد الدليل الذي يقول إلى المفصل ولم نجزم به، فماذا نفعل؟ أنا مقتضى الاحتياط أن يمسح المكلف إلى قبة القدم، ينوي أن المأمور به لأن قدر متيقن هذا تقول زين، أن المأمور به إلى قبة القدم. بس قد يكون تعبير القدر متيقن فيه عدم دقة، لأن قد يكون أيضا المفصل، لا أيضا المسح على المفصل بشرط لا يوجد تباين بين على كل حال. لكن لأن المسح متقوم بإمرار اليد إلى كذا فهو جزء من ذاك المسح، ويصدق من هذه الناحية أنه قدر متيقن، فيمسح المكلف، ينوي المكلف المسح إلى قبة القدم، وهذا هو رأي المشهور. انتبهين يعني. ثم ينوي الاستمرار بالمسح إلى المفصل بنية احتمال كون ذلك واجبا. شنو الاحتياط؟ جاوبوني الاحتياط، شنو الاحتياط؟ أن يؤتى بما يحتمل وجوبه، وأن يترك ما يحتمل حرمته. مو هذا الاحتياط؟ نا الاحتياط طبقه، يمسح المكلف من أطراف الأصابع إلى قبة القدم، هذا الواجب الأولي. ثم يحتاط بأن يستمر بالمسح إلى قبة القدم بنية احتمال أن يكون هذا واجب. واضح؟ هذا هو مقتضى الاحتياط. هذا كله في رأي الإمامية في مسح الرجلين بحسب الطول. وأما عرضا فتوجد عدة آراء لا أتناولها، فقط أشير لها، ما بها مطالب استنباطية تدريبية أكثر من مرة. الرأي المشهور كفاية مسمى المسح، هذا رأي نتكلم جاوبوني نتكلم عرضا طولا. شنو قلنا الرأي المشهور؟ الاستيعاب الطولي. وإذا قلنا بالرأي الآخر الذي يقول بعدم وجوب الاستيعاب شنو بعد؟ ما يجي بحث، بعد الكعبين. أما عرضا المشهور تحقق مسمى المسح، خالف في ذلك الصدوق رحمة الله عليه والأردبيلي رحمة الله عليه، فقال بوجوب المسح على جميع الأصابع بمقدار الكف. على جميع الأصابع بمقدار الكف، ونسب إلى ظاهر النهاية الشيخ الطوسي، النهاية في مجرد الفقه والفتاوى للشيخ الطوسي رحمة الله عليه، والمقنعة للشيخ المفيد، المقنعة للشيخ المفيد والمقنع للشيخ الصدوق. وجوب المسح بمقدار عرض إصبع واحد، هذا رأي شنو؟ ثالثا الرأي الثاني المخالف المشهور. ورأي رابع يقول بلزوم كون المسح بمقدار 3 أصابع. من أراد أن يراجع هذا البحث فيراجعه في التنقيح الجزء 5 السيد هو رحمة الله عليه صفحة 152. هذا ما نحتاج ندخل فيه تفاصيل، هذا كله في المقصود من الكعبين عند الإمامية. أما عند العامة فيأتي إن شاء الله، لكن خلينا نطبق العبارة. قال وين وصلنا؟ ثم انه يمكن الاستدلال للعلامه بصحيح الزراره وبكير المتقدمه حيث ورد فيها، فقلنا اين الكعبان؟ قال ها هنا، يعني المفصل دون عظم الساق. الشيخ المصنف قال يحتمل ان يكون هذا التفسير من كلام الراوي احتمال المعتد به، بس ما يضر لأنه رأى الإشارة. فقلنا هذا ما هو؟ شنو الفرق من كلام الراوي لو مو من كلام الراوي؟ يعني شنو الفرق؟ الفرق طبعاً إذا كلام الإمام وأكو أطلاق أكو كذا أكو كذا، واضح الفكرة. لكن هنا في هذه الرواية ما يضر أنه يكون من كلام الراوي، ما يضر. فقلنا هذا ما هو؟ ظهر يسألون عن العظم الناتئ على جانبي الساق، فقال هذا عظم الساق، أو في مصدر من عظم الساق. ما ذكر الرواية اللي نقلت لكم اياها من عظم الساق في الوسائل، لأن قوله هنا المفسر بأنه المفصل دون عظم الساق يدل على أن الكعب هو المفصل، أي مفصل الساق والقدم. واضح وضحناها. الإمام قال فقال هذا من عظم الساق، أو هذا من عظم الساق، والكعب أسفل من ذلك. فإن قوله هنا يعني المفسر بأنه المفصل الذي فسره هو الإمام بنفسه أو الراوي دون عظم الساق يدل على أن الكعب هو المفصل الذي هو دون عظم الساق، أي مفصل الساق والقدم. والحق كما أفاد الشيخ الهمداني أسفل. احنا فسرنا شنو الرواية؟
دون عظم الساق. هذا ما هو؟ فقال هذا من عظم الساق، والكعب
أسفل. وأنا قلت هذا عظم الساق أو هذا من عظم الساق، والكعب أسفل من ذلك. المهم إحنا كلامنا في الكعب، الكعب أسفل من ذلك. والحق كما أفاد الشيخ الهمداني وغيره أن المراد من المفصل مجمل. بحثونا من ناحية تشريحية، أكو مفصل في قبة القدم من ناحية تشريحية، ما لحقت أراجع. فكما تحتمل إرادة المفصل المتصل بالساق تحتمل أيضا إرادة المفصل الواقع في وسط القدم. طبعا الشيخ الهمداني قلت لكم عبارة ويذكر مفصلا ثالثا لكن باعتبار بعيد مفصل الأشاجر، فإنه على ما قيل يوجد مفصل في قبة القدم أيضا. إذا ما يوجد مفصل في قبة القدم جاوبوني، إذا ما يوجد مفصل تذكر الرواية واضحة بعد، يعني هذا احتمال الهمداني ما يرد بعد على قول العلامة. واضح لكم؟ والفاظ الصحيحة صالحة للانطباق على ذلك. على ذلك شنو؟ وضحت لكم أمس يعني كامل وضحت لكم الصحيحة على رأي العلامة وهي على رأي المشهور، وضحت لكم مفصلا هذا. وبالجملة أن الإمامية في المسألة قولين، وأما عند الجمهور فقد فسر. هذا ما سيأتي إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد.